أنا عملت تجربة وأنت عملت تجربة وكلتنا عملنا نفس التجربة، فقط العالم يستنتج الاستنتاج الصحيح.
لعل هذه واحدة من الأمور اللي أوجدت الصراع ما بين العلم والدين.
العلم هي أداة شخص ماسكه، تتمثل أخلاق العلم بأخلاق الشخص اللي ماسك العلم. من يفقد القدرة على السؤال يفقد القدرة على التغيير.
تقدر تثبت أو تنفي ما وراء الطبيعة مثلا؟
الفيزياء تجيب على سؤال كيف وليس من، كيف تحدث الأشياء وليس من فعل الأشياء.
هل أنا كفرد اليوم ملزم بهذه الثقافة العلمية؟
كلمة فهمني إذا ما كانت في الأول أريد أن أفهم، مو أريد أن أحفظ، مو أريد أن أجيب علامات، مو أريد أن أحصل على شهادة مشان أأمن مستقبلي، ماشي، مو هدول، لا أريد أن أفهم. إن لم تكن هذه القيمة الأساسية في التعلم موجودة فغياب التفكير الناقد شيء بديهي.
اهلا بالعزيز.
يا اهلا وسهلا.
مساء الخير.
الله يكرم.
كيف اسطنبول؟
رايع. كيف اسطنبول معك؟
ها جميله جدا، الله يديم عليك.
يا اهلا وسهلا.
شنغين.
شنغين. شنغين
جميل.
نعم.
شنو يعني شنغين؟
شنغين هو اسم كردي، يعني معناه شعلة النصر او مصدر المرح.
ان شاء الله اليوم تكون مصدر للمرح والمعرفه ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله. الله يكرمكم.
عزيزي الغالي، انت قلت لي انه البكالوريوس اخذته في الفيزياء النظريه.
اها.
والماجستير الان؟
نعم، في فيزياء الفضاء على اسم البرنامج عندكم.
حياك الله في فضاء اليوم.
الله يكرمكم يا رب.
بودنا انك تعرفنا عن نفسك وتعرف المشاهد، والمعروف لا يعرف يعني.
طيب الله يكرمكم يا رب. اسمي الحقيقي شنغين علي.
نعم. وك
خريج جامعه اسطنبول قسم فيزياء نظريه، والان عم بعمل ماجستير في فيزياء الفضاء. مقدم ومعد برامج علميه، ومهتم جدا في نشر الثقافه العلميه بكل أشكاله، إن كان للصغار، إن كان للكبار، إن كان اليافعين، إن كان للمربين. الثقافة العلمية بكل أشكاله، وإن كان بشكل برامج، وإن كان شكل ألعاب، وشكل تجارب وإلى آخره. يعني نظرا لأهميته، كون اليوم نحن رح نحكي عنه كتير، ويعني هذا اللي بعمله بشكل عام يعني.
جميل جميل جدا. مسألة التفكير العلمي أو هذا المصطلح، هل يعتبر هو يعني حديث ولا قديم هذا المصطلح؟
التفكير العلمي هو التفكير، خلينا الحين نحكي عليه أنه هو فطري، بمعنى أنه أنت في عندك منذ بداية وجود الإنسان على الأرض، ماشي، هو يتساءل ويكتشف ويحاول أنه يركب شيء على شيء ليستفيد منه بشكل أكثر، إلخ إلخ. فهذا الشيء موجود في فطرة الإنسان بداية، لكن كشكل علمي، كتفكير علمي، خلينا نحكي في أول ما ذكر في التاريخ هو عند الفراعنة مثلا في آلاف سنين قبل الميلاد، شافوا برديات تحكي عن معادلات رياضية وإلى آخره. بعدين نحكي ممكن مثلا على أرسطو فيما يتعلق بالثقافة والحضارة اليونانية، كان أرسطو وبطليموس وإلى آخره حكوا في التفكير العلمي، ولكن ما كان تفكير علمي مثل هلأ. هذا كله تطور، كان العقلية الاستنباطية، وهنيك طبعا شو يعني عقلية استنباطية بعد شوي بنحكي فيها. بعدين بعد ما دخلنا فيما بعد الميلاد، أهم العصور اللي اشتغلت في المنهجية العلمية والتفكير العلمي كانت العصور الذهبية أو العصور الوسطى عند الأوروبيين، نحن عند المسلمين والعرب هي العصور الذهبية، كانت هي قفزة كبيرة جدا، إن كان كعلماء عرب، إن كان في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب، في الفلك، فعملت قفزة نوعية كبيرة. بعدين أخذوا كوبرنيكوس، غاليليو، هذا الشيء، وكانوا متأثرين جدا في العصور الذهبية من علماء المسلمين، أخذوا وطوروا عليه أكثر. قبل آخر أبديت كان عند نيوتن. طبعا كان حسن الهيثم أعطى خطوات كتير كبيرة في تقريبا، هو يلي حط المنهجية العلمية يلي تقريبا نحن عم نشتغل عليها حتى الآن، هو حط الأسس تبعيتها.
من هذا؟
الحسن ابن الهيثم.
الحسن ابن
الهيثم. هو كان
البصريات. البصريات
في البصريات. نعم. مقترع الكاميرا وإلى آخره. نعم. كان اسمها القمرة. نعم. بعدين صارت الكاميرا وإلى آخره. بعدين نيوتن كمان اشتغل على هذا الأساس، صارت الثورة الصناعية ولساتنا شغالين يعني بتطور عليها شوي شوي. اجوا ناس من علماء فلسفة العلم بالقرن السابع عشر، الثامن عشر كمان طوروا عليه، حطوا الشكل الأخير، والآن المنهجية العلمية تقريبا هو نفسه من هذولك الأيام من 300 سنة، لكن فيه شوية تطويرات وفيه شوية مناوشات ونقاشات، ولكن المنهجية الساينتفك ميثود هو صار له فترة طويلة شغال معنا بشكل جيد يعني. نعم.
من هو العراب في هذا المنهج يعني؟
المنهج هو يعني يقال أنه توماس كون.
توماس
اشتغل عليه بشكل كتير كبير في فلسفة العلم. كان في كمان كارل بوبر
في فلسفة العلوم.
في فلسفة العلم. طبعا أي حدا درس فلسفة العلم بيعرف كارل بوبر هو الشخص وهو أينشتاين فلسفة العلم. كارل بوبر. في بعدين لاكاتوش، توماس كون وإلى آخره، هدول الناس اشتغلوا عليه. فهدول الناس كغرب وحسم لهيسم عند العرب كانوا رائعين في وضع أساسيات المنهجية العلمية.
وأنا أقرأ أشوف أنه الذي وضع القواعد في المنهجية العلمية في التفكير تحديدا اللي هو فرانسيس بيكون أتوقع وضع نعم وضع عدة قواعد. فإذا إحنا مثلا بودنا أنك أنت تعرف لنا المنهجية العلمية تحديدا.
الله، المنهجية العلمية ببساطة شديدة بعيدا عن الكلام الثقيل المكلف، هي طريقة، هي خطوات لاكتساب المعرفة الحسية. يعني إحنا اليوم في عنا هذه الخطوات. كيف تبدأ بملاحظة. نحن اليوم في عنا طفل أو عالم، لأنه اثنيناتهم بيكون عنده المنهجية العلمية قوية، تبدأ في تساؤل. هذه التساؤل أول شيء تبدأ الملاحظة، بعدين التساؤل، بعدين التخمين. يعني أنا وقت بشوف شغلة بنتبه عليها، أوكي شو صار هذا الحكي، ليش صار هذا الحكي، بلش بسأل حالي هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة بتكون فطرية يعني ما حدا بيعلمني إياها، الطفل بتكون موجودة عنده. أما العالم هو فقط يحافظ على هذه الفطرة. هذه نقطة كتير مهمة. يعني أنا الشخص، ما الفرق ما بين الشخص العادي والعالم في أنه يكون عنده تفكير علمي؟ هو أنه العالم فقط حافظ على فطرته في التفكير العلمي، فقط حافظ على فطرته
أو منهج الموضوع.
بس هو بيعرف أنه هذا البروسيس، هذه الخطوات هي خطوات فطرية تلزمني في أنه أنا أكون عالم، ماشي. فبطبيعة الحال الأطفال هم علماء صغار، بتكون عندهم هذه المنهجية العلمية منهجية فطرة، منهجية تجربة، ماشي. فبصير في عنده الملاحظة شيء فطري، التساؤل شيء فطري، التخمين. في كتير من الناس بتفكر أنه التخمين هو شيء غير علمي.
التخمين نقدر نقول يعني هو
التوقع،
افتراض.
يعني أعتقد أن تفسير هذه الظاهرة هو كذا. هذه الحركة حتى لو كانت خاطئة هي علمية. ليش؟ لأنه العلم يعتمد على مجموعة كبيرة من التخمينات ونتأكد منهم. وين؟ في الخطوة الثانية. يعني اليوم نحن في عنا تخمين، بعد تخمين عملنا فرضية اللي هو النموذج تفسيري كبير واضح. طيب أعطينا تفسيراتك وتفسيراتي وتفسيرات الشباب. طب تفسير مين الصحيح؟ نموذج تفسير مين الصحيح؟ اسمه فرضية. بعدين في عنا التجربة. هذه الخطوة الثانية في المنهجية العلمية، التعلم من الخطأ. هذه التفسير صح ولا لا؟ هذه يوجد لها تنبؤات أنه إذا هذا التفسير صح، إذن هذه النتيجة وهذه النتيجة وهذه النتيجة يجب أن تكون صحيحة. خلينا نفترض، خلينا احنا مثلا ناخذ مثال الجاذبية أو الأشياء تسقط إلى الأسفل. طبعا أقول الجاذبية، أنت تقول مثلا أن هناك قوة مغناطيسية، واحد يقول أنه هناك ضغط في الهواء مثلا. فطيب أيهما الصح؟ يلا نجرب. فنحن وقت بنشوف هل فعلا المغناطيسية اللي بتنزل الشغلات لتحت، فأنت بتقول هي بتنزل فقط الحديد، فنجرب الأشياء التي ليس هناك حديد أو ليس هناك لها شحنات مغناطيسية متفاوتة، هل سوف ينجذب؟ إذا انجذب بيكون غلط، بيكون المغناطيس غلط، لأنه هي تجذب التفاحة وتجذب الكأس وإلى آخره، والمغناطيس لا يجذب هذه الأشياء. تمام؟ إذا هذه الفرضية خاطئة. طيب نحن بنعمل 1 2 3 4 لبما نشوف أصح نظرية لحد الآن هي في النظرية النسبية الجاذبية في وجهة نظر ألبرت أينشتاين. طيب هيك صارت شو؟ صارت عملنا التجربة، بعد التجربة هاي تأكدنا طلع معنا شوية نتائج. هذه النتائج عطتنا نقطة كتير مهمة، أي حدا فينا بيقدر يشكل تفسير، أي حدا فينا بيقدر يعمل تجربة، لكن العلماء لديهم مهارة وليست معلومات هي خاصة بهم. اللي ما هي؟ الربط الصحيح.
تحليل
والربط الصحيح. يعني اليوم وقت عملت التجربة ماشي، أنا عملت تجربة وأنت عملت تجربة وكلتنا عملنا نفس التجربة، فقط العالم يستنتج الاستنتاج الصحيح لأنه هو بيكون عنده المعلومات ونحن كلتنا عن المعلومات، ولكن هو يعرف يربطها بشكل صحيح، فهو يربط ما يعرفه هنا بما يعرفه هناك ويربط بشكل هو حاطه في مخه. لا يوجد منهجية في الربط هنا، هنا تحتاج فقط إلى خبرة في التفكير العلمي، وهذا ما يتميز به العلماء. تمام؟ فبتلاقي أنه ربط شكل معين واستنتج استنتاجات معينة، بعدين رحنا على الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة هي مهمة جدا، استخراج النتائج من التجربة. هون في نقطة كتير مهمة صديقي، أنه أنا وقت استخرجت نتائج معينة من التجربة وأنا في عندي فرضية، هذه الفرضية متوقع منها نتائج صح؟ هذه النتائج اللي طلعت بالتجارب وفي عندي نتائج بالفرضية، إذا لم تطابق نتائج فرضيتي بنتائج التجربة اللي طلعت فالنظرية خاطئة
تكون.
إيه تماما. كيف يعني؟ يعني قديش ما كان النظرية قوية وقديش ما كانت النظرية ذكية والتفسير رائع والتفسير واو ومغري، لا طالما لم تتطابق نتائج التجربة بنتائج الفرضية تبعيتي إذن المعلومة أو التفسير خاطئ. هذا الشيء بشكل بسيط وبديهي نحن بنعرفه، هذا هو مفتاح العلم الطبيعي. فنحن عندنا شو؟ عندنا المنهجية العلمية، هذه الطريقة لاكتساب المعرفة الحسية. شو يعني الطريقة؟ يعني موتور بيستخرج معلومات في العلوم الطبيعية، هذا الموتور تبعه هيك بيشتغل، تمام؟ اللي هي الملاحظة والتخمين وعطاء الفرضية، بعدين التجربة، بعدين استخراج النتائج ومقارنتها بالفرضية. فإذا طلعت صحيحة فهي صحيحة تمام، تحولت إلى نظرية، وإذا طلعت خاطئة فتبقى نظرية بشكل هو علمي بس خاطئ. نعم
جميل،
هذه هي باختصار.
جميل حبيبنا الغالي. الآن بس في شغلة أنت ذكرتها، مسألة التحليل هي قد قابل للاكتسابي، مش مثلا هبة فطرية من رب العالمين، ممكن أي شخص أنه يكتسب هذه المهارة صحيح؟
التحليل؟ إيه؟ طيب أنا اللي قلته أنه هي موجودة عند الأطفال فطرة، بمعنى أنه هي موجودة أصلا عند كل الناس أصلا. طيب وقت بتقلي هل هي يستطيع أن يكتسبها، هو أصلا فقدها. يعني أي شخص ما عنده مهارة التحليل هو في يوم ما بسبب ما في ظروف ما فقد قدرة التحليل، ممكن يكون بسبب يعني ضغط نفسي أو نظام التعليمي أو إلخ ماشي، وفقد هذا. فلطالما هو كانت موجودة عنده وفقدها هو بيقدر يرجع يسترده، فهي فعليا كانت موجودة وتم فقدها، طبعا هو بيقدر يسترده. هي فطرة، طبعا فطرة، والعالم أو صاحب التفكير العلمي يستطيع أن
يحافظ على الفطرة،
يحافظ عليها ماشي. ولكن الشخص خلينا نقول الغير تحليلي أو الغير علمي أو لا يمتلك التفكير العلمي هو الشخص الذي استغنى أو بشكل ما عن هذه القدرات.
والعقلية التحليلية مهمة جدا في مسألة التفكير العلمي
جدا، هي أصلا هي نقطة الأساس. يعني إذا أنا ما عندي عقلية تحليلية بكون أنا ما عندي عقلية علمية، وهذه المشكلة أصلا في المجتمعات. يعني نحن وقت بنقول أنه يجب أن يكون لديك تفكير علمي تمام، أنا بالحرف عم بقول أنه لازم يكون عندك تفكير تحليلي. أنت علي؟ أنا عم بقول لا تحفظ افهم. خليني أقول لك شغلي، في مرة من المرات هذه قصة غير مشهورة لألبرت أينشتاين. ذكر ألبرت أينشتاين هو كان عم بيعطي محاضرة، فكان موجود من ناس من الحضور يعني من الكارهين أو لديه شيء من ألبرت أينشتاين يريد أن يحرجه، فرفع إيده وقام قال هل تستطيع أن تكتب لي المعادلة الفلانية؟ في بعض المعادلات في الفيزياء هي معادلات معقدة شكلا صعبة الحفظ، فيريد أن يختبرها. قال يا ألبرت أينشتاين هل تستطيع أن تكتب لي على السبورة هذه المعادلة؟ فقال له ألبرت أينشتاين بهدوء ألا المعادلة تستطيع أن تقرأها موجودة في الكتاب، إن لم تفهمها أستطيع أن أفهمك إياها.
يعني المسألة مش بالحفظ.
يا مو موجودة، يعني إذا استطاع صعب أشوفها مرة تانية ما في مشكلة، بس قصة في الفهم. هذه النقطة بالضبط أو هذا المثال ببساطته يشرح لك أنه يجب أن يكون لديك عقلية علمية لا حفظية. طبعا هذا لا يعني أن الحفظ ضد العقلية العلمية، طبعا تساعد الحفظ. ما هو مهام الحفظ؟ توفير الوقت فقط،
ما ترجع للكتاب.
توفير الوقت، فإذا عندك هذا الحفظ جيد أنت توفر وقت كثيرا، ولكن إن لم يوجد لديك تحليل فأنت تضيع وقتك في الحفظ.
جميل،
فهي هيك بتكون.
الحين هذه المنهجية أنت اللي ذكرتها الآن هي يفترض على كل طالب علم أو كل باحث يعني يريد أن يثبت صحة فرضية معينة يعني يمشي ويعني يعملها بهالمنهجيات، صحيح؟
نعم.
جميل جدا. إذا نشوف أن ترى المنهجية متداخلة ومتماسكة فيما بعض. السؤال هنا اللي عندي، هل هذه نطبقها فقط على العلوم الطبيعية ولا العلوم كافة يعني؟
سؤال جميل وواسع. خليني أقول لك شغلية، خليني أختصره ماشي، وبعد شوي أعتقد أنه رح نرجع نوسع مرة تانية، ولكن بشكل كتير بسيط أنه لا، هي تطبق على كل شيء. بمعنى أنه أنا أدرس فيزياء فأحتاج العقلية العلمية، طبعا اتفقنا. طيب أنا أدرس الفلسفة، أدرس علم الاجتماع، هل أحتاجها؟ طبعا هي لسات ضمن شو؟ ضمن المنهجية العلمية. طيب هل أنا أدرس علوم الشريعة؟ أحتاج هذا العقلية العلمية؟ طبعا عقليتها طبعا، لأنه أنت بالأخير في عندك أشياء تحليلية بدك مثلا في علوم الفقه، فعندك أنت هذه النقطة كمان بدك تحتاج. فأنت في عندك يعني إن كان الشكل العقلي في التاريخ،
حتى التاريخ
التاريخ، وأنت بالأخير عندك معلومة معينة وبدك تتأكد من صحتها ولا لا، كيف تتأكد من صحتها؟ تتأكد أنه هل الكاتب صحيح، يعني هل الكاتب وصادق أم كاتب؟ طب الناس الذي تواتروا الأخبار هل هم صادقين ولا كاذبين؟ فأنت بدك تحلل وتشيل منطق وهو إلى آخره. هذا الشكل التحليلي مهم. المشكلة أين؟ أنك أنت تثق في المعلومات ثقة مطلقة، هذه ضد العقلية التحليلية. وقد يكون صحيح، هي ليست المشكلة في المعلومة، هي المشكلة في استقبالك للمعلومة، أن المعلومة يجب أن تحلل جوات مخك مشان أصلا تفهمها بشكل عمق. يعني أكثر إذا حفظتها من دون ما تحللها أنت ترى أخذت الشكل السطحي منها جدا، فهمت علي؟ غير هيك أنت ما اشتغلت في العقلية التحليلية. فأنت بدك إياها بكل شيء، بكل شيء، لتستفيد بشكل أعمق، لتكون متخصص أكثر. لا تكون متخصص، تكون متعلم جيد. فإن لم تكن لديك هذه العقلية التحليلية فصعبة أنه هي أصلاً أنت تفهم شيء في هذه النقطة أو يكون بشكل أعمق. نحن ليش بنقول في العقلية في العلوم الطبيعية أكثر؟ لأنه هناك المكان في المنهجية العلمية هو أكثر مكان قوة وفعالية وواضح بشكل كتير رصين أنه تستخدم هذه العقلية، وغيرك لا ينفع أنه تطور هذه العلوم. فالجواب هو أنه يجب أن هذه العقلية العلمية، مو يجب، هي تستخدم في كل أنواع المعرفة تقريبا.
بودي أن أعرف رأي العلم في هذه المسائل. يعني إذا لاحظ اليوم أكيد ما يخفى عليكم مسألة علوم الطاقة والأبراج وقانون الجذب. في البداية أنا أبغي أعرف رأي العلم في هذه المسائل.
أول شيء خلينا نحرر المصطلح، أنه خلينا نعرف رأي العلم. من هو العلم؟ ماشي، هم البشر. تمام. عندما نقول رأي العلم فنحن نقول رأي البشر،
منتج بشري.
يعني شوف، هون في نقطة كتير مهمة، أنه رأي العلم، في البعض يعتقدون أن العلم هو شيء والبشر هو شيء آخر، تمام؟ ومش هيك، وليست هكذا. فخلينا نقول، وإذا سألت سؤال في هذه النقطة راح أجاوبك عليها، اللي هي نقطة أنه ما رأي البشر ما توصلوا عليها من علوم خلال علوم الطاقة مثلا، وهذا كان السؤال؟
نعم.
هي علوم زائفة. هي علوم زائفة. شو يعني علوم زائفة؟ أنه اليوم أنا في عندي ادعاءات أعطيها وأفرضها وتفسيرات، خيو مو ادعاء، تفسيرات. هذه التفسيرات كيف أريد أن أعرف أنها علمية أو ليست علمية؟
أحسنت، يعني ما هو المائز ما بين العلم الحقيقي والزائف؟
بالضبط. أنا اليوم في عندي في كل الناس، يعني في الناس التي تهبت ممكن تعمل تفسيرات كثيرة، ماشي، تفسيرات تكون كلها منطقية. الأفلام الخيال العلمي منطقية، منطقية كيف؟ ولكن شو يعني منطقي؟ خلينا لك شو يعني منطقية. اليوم نحن في عنا دا جيب معك فيلمين، فيلم من الخيال العلمي، من الأبطال الخارقين، مثلا واحد يطير أو سبايدر مان اللي هو، ماشي، اجا واحد اجا عنكبوت عضه فدخل في موضوع الدي ان اي، وورجيك باب الفيلم كيف هذه الصيغة مشيت 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 لبين ما صار هو عنكبوت، صار عنده هذه الصفات وإلى آخره. طيب هذا الحكي انت تقول انت ما وبتشوفه وبتتفاعل معه وتنبسط، تمام، انت لا تضحك على هذا العمليه. لماذا؟ لانه يعني ممكن عقلا قبلتها، يعني هناك اسباب، ماشي، سبب بغض النظر صحيح ولا لا. او مثلا بفيلم انترستيلر دخل الى الثقب الاسود، طيب الثقب الاسود ايوه ما بدخل فيه، درجه الحراره فيه عاليه جدا، ولكن هذا شو تقبلتها عقلا، ماشي، ومشيت الدنيا بس عشان افهم. فهذا الشكل صار عندي منطقي. لكن الأفلام الغير منطقية، وقت أنا أجيب 20 شخص من الأبطال وأضربهم في خلاط فيطلع لي واحد هندي طبيعي بفيلم هندي طبيعي،
يسألون علينا الحين.
لا، في الأفلام الهندية الطبيعية اللي هو شو؟ اللي هو شخص
مبالغ شوي،
عنده قوة غير مبررة، غير منطقية، فأنا أضحك عليها. ليش؟
البعض يشكل على سبايدر مان مثلا أو سوبر مان مثلا، يشكل نفس الإشكالية.
لا، ما هون هو بقول لك أنا أعطيتك سبب،
إيه؟
أنا قبلتها عقلا. طبعا هي مستحيلة عادة، هي بالعادة لا 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 يصلحك علميا ما بيصير، ولكن في أساطير في شكل عقلي بحت قد يكون، ماشي. ولكن وتتقلي شخص بشري بالأفلام الهندية هو أصلا عنده أنه يلبس طيارة ولا يطير ولا يضرب ضرب، فأنت تضحك. لماذا؟ لأنه غير مقبول عقلا، مش غير مقبول علميا. تمام. فهون في نقطة كتير مهمة لازم نحن نفهمها، انه ليس كل شيء منطقي، ليس كل سيناريو منطقي يعطى مثل مثلا الافلام الخيال العلمي هو قد يكون صحيح او يكون علمي. النقطة في العلوم الزائفة شو بصير؟ العلوم الزائفة نحن عم نحكي في علم الابراج،
طاقة،
في علم الطاقة، في قانون الجذب. طبعا قانون الجذب اصلا لا يوجد لها قانون رياضي اصلا، يعني شيء يذكر ليس هي قانون في الكلام بس، ماشي، اسقاط النجمي الخ الخ الخ. هذه النقاط هي نماذج تفسيريه منطقيه غير صحيحه. بمعنى اليوم قلت لك انا الان سوف اؤثر فيك بشكل ما، بشكل هن بيعملوا في علم الطاقه، وقلت لك أنا بدي أثر فيك بشكل ما، فأنت حكيت رأسك أو حكيت شعرك أو شغل، فأقول لك ها ترى أنا أثرت فيك، هذا الشكل منطقي ولكن غير صحيح. بالتجربة العلمية لا يصح، تمام. طيب العلم شو بيقول؟ العلم بيقول مشان يكون هذا التفسير صحيح تحتاج أن تعرف مدى تأثير هذه الطاقة، ومن أين تخرج، وكيف تخرج، وكيف قياسها، وما نوع هذه الطاقة، وكيف تصل إليك، وما مدى تأثير هذه النقطة. كلها أبحاث 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 المية أبحاث المية أبحاث المية، وتجارب تجارب تجارب، إلى ما بين ما تقول إلى أي درجة وكيف خلتك تحك دقنك بالتفاصيل، غير هيك ما مشي الحال، ماشي. فببساطة وبشكل ملخص، الفرق ما بين العلوم الحقيقية والعلوم الزائفة الفرق ما بين العلوم الحقيقية والعلوم الزائفة هي أن العلوم الحقيقية تنطبق عليها المنهج العلمي، أنت تجرب وجد نتائج وهذه النتائج تفحص وتمحص وإلى آخره وبعدين يطلع منها ورقة علمية. العلوم الزائفة ببساطة لا يوجد فيها هذا الشيء أبدا، هي مجرد ادعاءات يزعم أنها علمية ويزعم أن لديها تجارب ويزعم أن العلماء يصدقونها، كلها يعني ادعاءات وهي لا تمت بعلم الطبيعي بصلة أبدا. تمام، طبعا هذه شغلة أو هذه معيار واحد من معايير كثيرة، يعني خلينا أعطيك معيار تاني لأنه في معايير كثيرة
بودنا نعرف أكثر من معيار يعني.
طيب في معايير مثلا قابلية القياس، أنه في العلوم الزائفة لا تستطيع أن تقيس، لا يوجد أي مقياس. يعني
عطنا مثال يعني
مثلا أنا اليوم عملت بعض الحركات، خلينا في علم الطاقة، عملت بعض الحركات معينة فأثرت عليك طاقويا، طيب استخرجت منك طاقة سلبية، هل تستطيع أن تقول لي كم من الطاقة السلبية طلعت منك؟ لا ما بنعرف، ما يعني كم، يعني هيك كم شيء، 5 جول، 3 متر، شو
العلم يقدر يحدد؟
نعم
العلم يحدد.
طبعا العلم دقيق فيها جدا. يعني اليوم خليني أعطيك مثال علمي بحت. اليوم مثلا أقول لك أن في عندي نظريات ادعاءات نيوتن سوف أريد أن أجربها، جبت قوانين نيوتن، قوانين الحركة الأول والثاني والثالث، وقلت لك أنا خلال هذه القوانين أتوقع أنه القمر، درست حركة القمر ودرست السرعة تبعيته والكتلة إلى خلاخ، وأتوقع أتنبأ بخلال هذه الدراسات أن القمر راح يعمل كسوف شمس بعد 20 يوم بالضبط، والساعة 4 بالضبط، وسيكون بكسوف جزئي في خلينا نقول في السعودية، وكسوف كامل في فلسطين، وكسوف ما أدري، وسوف تبقى 5 دقائق، وبعدين راح يكون كذا كذا. هذه كلها مقاييس دقيقة،
معطيات
وهي رهان محفوفة بالمخاطر، لأنه شو أي واحدة فيها ما تزبط فأنا غلطان، ولكن أنا لدي هذه القياس بشكل كتير دقيق. هل تستطيع حتى لو كانت تنبؤات صحيحة في علم التنجيم، هل يقيسون بهذا الشكل؟ استحالة. نحن أبسط التجارب الفيزيائية نستطيع أن نقيسها بدقة عالية، أكبر التنجيمات والعلوم والأمور المنطقية ولها تأثير كبير في العلوم الزائفة هي غير قابل للقياس. في عنا أخي سلطان معيار ثالث، طبعا معايير كثيرة أنا بس عم نقي لك هيك أهمهم. في معيار قابلية التكرار. شو يعني قابلية التكرار؟ يعني اليوم إذا تجربت تجربة معينة، تجربة فيزيائية، تجربة في علم الطاقة، تجربة أي شيء ممكن، ماشي، تنبؤ معين، هل إذا عملت نفس التجربة بنفس المعطيات بنفس الأشكال بنفس الزمن رح يعطي نفس النتائج؟ إذا الجواب لا، إذن هذه علوم زائفة. إذا كان الجواب نعم، إذن هذه علوم حقيقية. يعني أعطيك تجربة بالفيزياء، إذا نحن جبنا في علوم الحركة، ماشي، كونه بسيط ومفهوم، جبنا قذيفة معينة في المقذوفات، الكل تقريبا أخذ، أي حدا أخذ بكالوريا علمي أو ثانوية بيعرف أنه في المقذوفات. فأنا حسب الحسابات اللي عندي ونظرية الحركة يلي موجودة عند نيوتن، قلت أنه لازم تنزل بعد 3 متر و45 ميلي مثلا أو سنتي و3 ميلي بضمن ظروف أنه الهواء كذا ومقاومة الهواء كذا والرياح يلخ ومرح ضربتها أو نزلت هنيك. تمام، المرة الثانية يجب أن يكون نفس التجربة بنفس المعطيات تعطينا نفس النتيجة. إن لم تعطينا نفس النتيجة هناك خطأ، يوجد هناك شيء خطأ، هذا لا نقول له علم ولا نعتمد عليه. تمام، أما في العلوم الزائفة مثل الطاقة، ماشي، عملنا تجربة معينة لنفترض أنها صحت لسبب ما، هل إذا عملت نفس الشكل بنفس المعطيات بنفس الأثر بنفس الحركات تعطيني نفس النتيجة عندك؟ لا، أصلا هي غير قابل القياس، كيف عارف؟ فبتلاقي الموضوع دخل في الحيط غلط. طيب معيار آخر، معيار قابلية التطور. شو يعني قابلية التطور؟ أنها لا يعتمد، لا يبنى عليه شيء. سلطان نحن عم نحكي على علوم تطرح في المجتمع العربي أو الإسلامي اللي هو هذا المجتمع، يجب أن يتأثر فيه هذه العلوم ويبني عليها، يبني عليها تطبيقات، يبني عليها أفكار، يبني عليها أشياء كثيرة. طيب العلوم الحقيقية تستطيع أن تبني عليها. نرجع على قوانين الحركة. قوانين الحركة، أنا اليوم هذه القوانين الحركة لطالما تأكدت إلى حد كبير أنها كثير صحيحة، إلى حد كثير كبير، هل أستطيع أن أطبق عليها أشياء؟ طبعا. الثورة الصناعية كلها قوانين حركة، كلها ثورة صناعية تطبيقات. طيب هل تستطيع أن تعطيني تطبيق واحد لقانون الجذب؟ لا يوجد، لا يطبق عليه شيء، وكل أمور نفسية فقط، أنه أنا ارتحت. فوأنا أقول أنها مفيدة أو غير مفيدة، أنا أقول هل هي تتطور، فيها تطور وإلى آخره. في ناس بتقلك شو بتقلك العلوم الزائفة هاي، أو بقول مثلا أشباه بكار بوبر يقول عليها أشباه العلوم، رسا وفنأتي عليه، فبيقلك أنه هدول إذا ما دخلوا في مقياس آخر اللي هو قابلية التكذيب فما رح تزبط. شو يعني قابلية التكذيب؟ شوف قابلية التكذيب أنا شخصيا تعذبت يعني شهور لفهمتها، فرح أعطيك إياها بشكل آخر، بشكل كتير بسيط.
هاي مصطلح لكارل بوبر.
طيب اسمه قابلية التكذيب أو قابلية الضحض. أنا خليني أقول لك إياها بشكل آخر، أن الإدعاء مبرر في كل الأحوال. مثال في علم الحركة في الفيزياء، أنا اليوم عملت تجربة، أنا أريد أن أثبت صحة هذا الكلام. هذه التجربة إن حدثت، إن صار الشيء المتوقع أنا، إذن أنا صحيح، تمام؟ وإن لم يحدث
خطأ،
أنا على خطأ، نقطة انتهى، في شيء لازم نعمله أكثر من هيك؟ لا. أما بالعلوم الزائفة، عملت تجربة معينة، ماشي، قلت لك يا سلطان أريد أن الآن أؤثر بك بالطاقة، بعلم الطاقة بشكل ما، بأي حركة ما، فقلت لي والله أنا تأثرت، فشو الجواب؟ إذا أنا على صح، على صواب أنا. طب وإذا قلت لي ما حسيت شيء، ما بقول على خطأ، شو بقول؟ بقول يعني شكله في عندك طاقة بتأثر فيك، شكلك أنت مالك جالس بشكل جيد، شكله اللون الأخضر عامل لك مشكلة، شكلك ممكن أبرر لك كل شيء. طب تقول لا، أنا ممكن يكون في عندي صديق يعني عمل كل هذا الشيء وما ما ما في أي مبرر، راح يطلعوا لك مبررات.
هاي فقدان المعيارية.
خلاص، هو مبرر أي شيء فقط، يعني لا تستطيع أن تكذبه، هذا المقصود فيه، غير قابل للتكذيب.
هذا إشكال كبير في العلم
أصلا. يعني أنا اليوم إذا أعطيتني تبرير لكل شيء، ماشي، أنا لا أستطيع أن أبني
عليه، ما في أحد كاذب.
يعني خليني أعطيك هذه التمرين بسيط يا سلطان، راح أعطيك أنا ادعاء نظرية قوية لا تستطيع أن تتحدها لي. الحياة حلوة. طب هون إيش رح تحاول تقلي؟ طب يا أخي، طب في حروب؟ أقول لك صح، مشان هيك الحروب بطلع لك منها المعنى الجميل، بعد في حلاوة، إذن الحياة حلوة، ماشي. طيب كذا، طيب خناقات، طيب شر، إيه صح، ما هو لأنه يجب أن يكون شر مشان تفهم الخير وتفهم إلى آخره، فبتلاقي تبريرات لها أول ما لآخر، غير قابل للتكذيب. لا أستطيع أنه يا أخي شو يعني؟
أجاد بالمصطلح.
غير قابل للتكذيب بالضبط، أنا لا أستطيع أن أكذبك. بالعلوم الطبيعية أو بالعلم الحقيقي لا يوجد هذا الشيء، لا يوجد، كل شيء قابل للتكذيب. يعني هناك مكان ما نستطيع أن نتأكد من صحة كلامك، بالعلوم الزائفة لا يوجد هذا الكلام.
أنا أتوقع الإشكالية كلها تكمن في مسألة ترك الأثر. يعني واحد يقول لك أنا ما تهمني المعطيات، ما تهمني الأبحاث اللي أنت تجريها، أنا يهمني الأثر، علم الطاقة، سواء أنا آمنت في علم الطاقة ولا ما آمنت، أهم شيء الأثر اللي راح مثلا يلقى علي مستقبلا.
الأثر أصدق فيه الأثر المجتمعي والأثر الشخصي.
أحسن، دي شخصي.
الأثر الشخصي،
يعني مثلا يقول لك واحد أنا انطردت مني هذه الطاقات السلبية، فأنا حققت الهدف، نرجع إلى كلامك أنه اليوم الأثر هو مو مقياس.
طبعا طبعا، لأنه هو بالأخير نسبة، يعني اليوم حسيت بكرة ما حسيت ماشي. بالنسبة لك يعني بكرة، يعني خليني أقول لك شغلة، الآن شبعت بهذا، بكرة قد لا تشبع، قد يكون تأثيره مثل المخدرات مثلا ماشي. قد يكون تمام، هو فعلا إيحاء بشكل ما، يعني أنا لا أستطيع أن أقول أن كل التجارب خاطئة، ولكن سلطان نحن لا نتمسك بالمعلومات في المنهجية العلمية، نحن نتمسك بالمنهجية. يعني أنا اليوم نمت فقت ما قلت والله جاي عبالي تكون علم الطاقة جيد، أو جاي عبالي تكون الأرض كروية، مش هيك. نحن لا نتحيز المعلومة، المعلومة قد يعني إذا المنهجية العلمية أدت إلي، إذا كان إذا مثلا إذا كانت منهجية العلمية أدت إلى أن الكرة الأرضية هي على شكل فنجان، خلص إذا هي على شكل فنجان ما عندي مشكلة.
التحيزات هذه الإشكالية
المنهجية خلاص وصلت إلى هون، في بروسيس معين صار، في عقلية تحليلية عم تصير نحن شغالين عليها في الفيزياء، نحن نتعمق فيها جدا ماشي. فأنا مو عاجبني تكون الأرض كروية، ولا يعني مش حاب، مش قصة أنه أنا حابب ولا عاجبتني المعلومة أقعد أدفع عنها أنه لا الأرض كروية يا أخي ليش. لا، إذا كانت المنهجية العلمية تؤدي للأرض مسطحة فخلص إذن هي مسطحة.
تتوقع ليش هذا التمسك اللي يصير؟
وجد يعني أسباب كثيرة. يعني اليوم في عندك، خلينا أنطلق من موضوع نحن نتمسك في المعلومة، نتمسك في المنهجية، أنه بداية أنهم يتمسكون في المعلومة لا تهم المنهجية، وكلمة منهجية هي المحور في يكون المعلومات صحيحة ولا لا. يعني أنا راح أقول لك، بس قبل ما أقول لك خليني أقول في موضوع علم الطاقة، أنه اليوم أنا ممكن المعلومات اللي عم يعطيني إياها صحيحة، يعني ممكن يقول لي، ممكن يقول لي آية صحيحة، ممكن يربط ليها ربط منطقي صحيح، أوكي ما عندي مشكلة ماشي، ممكن أعطيك معلومة فيزيائية صحيحة، ممكن أعطيك معلومة نفسية صحيحة، لا أستطيع أن أغلط هذه المعلومات، لكن طريقة تركيبة هذه المعلومات والسياق هو الخاطئ ماشي. فأنا ما بقول والله كلامه صحيح أو المعلومة اللي عم بقوله والله صحيحة منطقية، إذا أخذها لا يا أخي، نحن نأخذ المعلومات الصحيحة، نحن نأخذ المنهجية الصحيحة ماشي. فهنا عودة إلى نقطة الناس اللي الأرض المسطحة، اليوم أنت في عندك الأرض المسطحة، ليش بيضلوا في الأرض المسطحة؟ ببساطة صديقي سلطان، أنهم لا يعتمدون على المنهجية العلمية، الطرح ليس علمي، الطرح ليس في أنه أنا لدي تفسير فعملت تجربة فاستخرجت نتائج، ليس هكذا، وليست فقط خبرية بمعنى أن أحدهم أثق فيه قال لي معلومة معينة فأنا أصدقه، لا، وإنما هي نظرية مؤامرة. طبعا نظرية الأرض المسطحة هي نظرية مؤامرة، لأنه هي لا تعتمد على مفهوم علمي معين أو شيء، حتى لأنه في أحيانا يذكر فيه بعض الآيات القرآنية وإلى آخره تفسير خاطئ، أوكي ففي شغلات كثيرة تحيزات وإلى آخره، ولا يعتمد على كل هات. عندما تجاري هي بالكلام سوف تصل إلى نقطة معينة، أحدهم كذب علينا، طيب هل نستطيع أن نكشف الكذبة؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنهم أذكياء لدرجة كبيرة ومسيطرين على كل شيء، سكر عليك كل شيء، فأعطاك حجة لا تستطيع أن تثبت عكسها غير قابل للتكذيب، فهمت علي؟ فهو أنت تعطيه كل، يعني أنت عم تعطيه قوانين وتعطيه كل شيء، ومع ذلك هو بقول لك لا، يعني قد يكون كل هذا كذب، يلا select all delete.
شنو الحل معك؟
لا تناقش، ادعو له بالهداية. خليني أعطيك موقف صار معنا. أحد الطلاب كان قاعد في إسطنبول، كان رايح عندهم أحد رواد الفضاء من غير ذكر الأسامي، رواد عرب، رائد فضاء. شو يعني رائد فضاء؟ يعني ذهب إلى الفضاء ورأى بأم عينه كروية الأرض، تمام؟ فكان واقف وعم بحكي عن تجربته للطلاب الصغار ماشي، طلاب يافعين فقال لهم أنه أنا تجربتي في الفضاء هي كذا وكذا وكذا. فأحدهم قال يعني رمى شيء معين وكانه يشكك فيه، أنه ترى شكلك كذاب، شوف شكلك كذاب يشكك. فقال له يعني أنت ممكن تثبت لي أن الأرض كروية؟ فقال له إيه، لأنه زاوية الأفق إلخ إلخ إلخ. ما يرضى طفل قدام رأى فضاء، يعني طفل بمعنى يافع، أصلي شاب يافع قدام رأى فضاء. فقال له يقول له يقول له ما يصدق، يكذب يكذب يكذب. بالأخير رائد الفضاء تعرف شو قال؟ قال لك أخي والله العظيم أنها كروية، والله أنها كروية. ما عنده حل تاني صريح، لف له والله أنها كروية، ولن يقتنع، لن يقتنع.
ليش؟
لأنها عقيدة، بالنسبة له هي عقيدة، هي مربوطة ربط معين، هو ربطها ربط معين. يعني الشخص المسلم من الأرض المسطحة قد يربطها بالدين، وقد هناك الناس ملحدين يعني ويربطوها بالأرض المسطحة، فكل واحد يربطها بالشكل اللي بده. ليس هناك منهجية، ليس هناك علم زائف، كل واحد بيعمله على كيفه ماشي. بس كله متفق أن هناك ناسا مثلا بتضحك علينا، وهي النقطة كتير بسيطة، أنه ناسا مش وكالة الفضاء الوحيدة. أنت بتتوقع كم وكالة فضاء موجودة سلطان؟ 2-3-4 فوق 70 وحدة، فوق 70 وكالة فضاء موجودة في كرة الأرضية، كلهم متفقين بنفس الدقة وبنفس الآلية، عادي عم تضحكوا عليك.
يعني ليست موضوعية ناسا مثلا؟
لخي أخي تمام، قد تكون ليست موضوعية، ما عندي مشكلة ماشي، بس نحن هيك نتأكد من سطحية الأرض. يعني إذا بدك تورجيني فيديو بدك تورجيني، ما أنا كان فيني أورجيك فيديوهات، إيش معنى أي مفبركة أي لا؟ فهذا ليس الطريق الحقيقي.
هو ممكن يشكل عليك.
كيف يعني؟
يعني شنو دليلك على كروية الأرض؟
تمام، إذا نأتي بالمعادلات.
حسنت.
لا يعني واحد يقول لي فيديوهات يا أخي، الفيديوهات أنا ممكن أحط أعطيك فيديو. يعني مرة شخص قال لي كان جاي بدي يحاورني في موضوع سطحية الأرض، وأنا خلاص صار لي 10 سنين حاطلة طلعت من مخاري حاج يا رجل حاج، فأنه خلاص أنتوا صح يا أخي أنا غلط، وهي الفيزياء أنا شاهدي خالصين. فالفكرة أنه
هاي أعلى مراحل الروح
خلاص، يعني أنتوا صح وأنتوا كل شيء، أنتوا اكتشفتوا السر يلي ما حدا اكتشفه، أنتوا محقق كونان الكوكب، خلصونا بقى ماشي. لأنه لا يترتب على شيء، لا يتطور، لا يبنى على شيء إلا الاستنكار استنكار استنكار وكره بعض الناس. وأنا كنت عم بتحاور مع شخص، فقلت له تو خلينا نتفق اتفاق، نحط بعض المعايير للنقاش، شوية أمور نتفق عليها عند النقاش. قال لي شو؟ قلت له لا نأتي باستدلالات من القرآن ولا نورجي فيديوهات. أنا تورجين فيديوهات راح أورجيك فيديوهات، فراح أنت تقول لي تبعيتك مفبركة وتبعيتك مش مفبركة. هذا الكلام يعني بلا ماشي. والسلسلات القرآنية أنا لست يعني أوكي، أنا الحمد لله مسلم وكل شيء، ولكن لست بالمفسر العظيم، قد يكون تفسيره غلط، فليس هناك مكان مشترك نستند عليه. هل نستطيع أن نستند على العلم الفيزياء فقط؟ أنا أعرف فيه. قال لي لا. قلت له خلاص انتهى الكلام. هو يريد أن يأتي من هنا ومن هنا وقال هذا ورأى كذا ورأى كذا، بدي أعمل هيك، هذا الكلام مش منهجي، هذا الكلام طويل وبايخ، أنا آسف ماشي. خلاص أعمل بقى أي فيلم وأي سيناريو وأعمله بأي شكل منطقي، خلاص نقطة انتهى.
بس أبغي أعرف رأي كبار العلماء الفيزيائيين شكله في المسألة هذه.
لا يتحدثون بهذه النقاط يا سلطان، ما حد يتحدث يعني، بس مين تحدث فيه يعني. أنا اللي بعرفه من كبار العلماء، خلينا نقول مثلا من علماء العرب نضال، الدكتور نضال قسوم. نضال قسوم في لديه حلقة ولا حلقتين علق فيه، لأنه في كتير أسئلة في هذه النقطة بتجي. طبيعة الحال يعني أنا عن نفسي حابب العلماء يحكوا في هذه النقطة، ولكن هي
مش مورد اهتمام يعني،
مش بس هو بتضرب يعني. أنا قاعد شغال في العلم قاعد أحكي في هذا الكلام الفاضي يعني، يستقل من نفسه شو هذا الكلام يعني. كأنه أنت مثلا اليوم أنت حكم دولي مثلا، تمام؟ اليوم أنا حكم دول، وروح أنا حكم مع أولاد هيك بالشارع صفر لون بالداية فعليا هيك، بالأخص قليل يلعبوا طلعت برا ما برا ما بيهمني. هي فعلاً هيك.
خلنا نرجع، أنا أبغي أرجع شوية إلى علوم الطاقة.
آه.
تمام، نرجع شوية علوم الطاقة والعلوم الزائفة وأشباه العلوم، تعبير كارل بوبر مثلاً. أبغي أعرف شنو التفسير، ليش في جمع كبير من الناس متوجهين إلى هذا التوجه يعني؟ الأبراج والجذب، ليش؟ أبغي أعرف ليش تحديداً. ترى عندنا هذه موجودة في المجتمعات العربية.
النقطة ببساطة لأكثر من سبب. أنا مرة سألت حالي سؤال، وسألت بعض الناس سؤال وعملت بحث فيه، لماذا تنتشر التفاهة؟ حرجع لك شوف الربط، لماذا تنتشر؟
تعجبني هذه المقدمات.
ما هي المادة الإدمانية الموجودة في التفاهة تجعلها ندمن عليها وتنتشر بشكل عجيب؟ كلام وحوار أساتذة خبراء إلخ حكينا، كانت موضوع بسيط جدا، أنها سهلة الفهم، بسيطة. شو يعني سهلة الفهم؟ يعني تجعلنا كلنا نشعر أننا أذكياء. لا يعني أنا حكيت شوي يعني شوف في 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 نقاط في الفيزياء. ليش ما تدرس فيزياء؟ ليش تدخل على الطاقة؟ الفيزياء بده 4 سنين وبأفهم وما أفهم، قد لا أكون الشخص الذي يستطيع أن يفهم هذا، فقد يشعر نفسه أنه غبي فيكرهها من أولا، هذا كلام فاضي فينكرها، هذا كلام فاضي بدون ما يعرف شو فيها. أما علم الطاقة يا أخي، جلسة ربع ساعة، نص ساعة، ساعتين، يوم، شهرين، خلاص بعرف فيها كل شيء. فأنا ملكت شيء وصرت أنا متخصص وأخذ فيه شهادات، وصرت زميل للناس اللي عم يتعبوا سنين طويلة. فهذه نقطة، أنها سهلة الفهم وأنها بسيطة واضحة، ما بدها كتير. ماشي، هي واحد. اثنين، خلينا أسألك سؤال. في عنا مثلث برمودا، ماشي، يعني وهي ليست صحيحة كما تقال يعني، ماشي، بس نفترض أن هناك في المحيط الأطلسي أو الأطلنطي في عنا تفسيرين لمثلث برمودا. التفسير الأول أنه هذا المكان هو نقطة التقاء مختلف المناخات، فبيعمل مكان له عواصف كبيرة جدا والأمواج فيها كبيرة جدا، وصعب صعب صعب أي مكان أي جهاز يدخل لهنيك ويطلع سليم. تفسير صح. التفسير الآخر أن هذا المكان هو مكان جن وشياطين وثقوب سوداء وهذا الكلام، وهناك ناس موجودين والأرض طلعت هنيك مجوفة وهذا الكلام. برأيك الناس على أي تفسير راح تروح
الأول؟
طبعا الأكشن ولا العادي المنطقي؟ الناس الطبيعيين، أنا أقول لك بشكل عام نروح على الأكشن،
تخويف وما شابه.
ليش الناس بتحب الأكشن؟ الناس بتحب هاي الحركات، يشعر ان هو ادرينالين، يشعر ان هو واو اكتشف الشيء الخطير، هناك شيء ما خطير انا اكتشفته. ماشي، يحبون هذا
غير قابل للتكذيب.
غير طبعا غير قابل للتكذيب. وهي قبل التأكيد فقط، انه شفت شلون كلامي صح، صار كذا اذا بس طابع، حاول تأكدوا هذا الحكي، ما حاول تكذبه، ما في غير كلهم له مبررات. فعلوم الطاقة علوم سهلة، أكشن، في أفلام، ماشي، في تصورات حلوة، تصورات جميلة، مستخراج طاقة، وأنا أعمل لك هيك وتشيل وقصص وإلى آخره، شوية حركات حلوة، فهمت علي؟ فبتطلع. فأول شيء هي سهلة الفهم، ثاني شيء هي فيها مداعبة الخيال، إن صح القول، بشكل خاطئ.
من التشويق بعد.
طبعًا طبعًا، ولسه في ناس بيحطوا له العنصر الثالث اللي هو عنصر الدين، نقطة ضعف هيك، وتر. ماشي، يحط لك مثلا قانون الجذب، تفاؤلوا بالخير تجدوه، اذا هذا قانون الجذب.
يقال انه مكذوب هذا الحديث.
لا طبعا طبعا، هو كله كذا، هو كله اصلا مضروب.
انا في جزئيه كنت حاطه بالي اتكلم، مساله النصوص الدينيه والتاويلات اللي بتصير بعدين، ولكن ما بعد ممكن.
اوكي،
وانت تتحدث الان تذكرت مقوله للدكتور جاسم، طبعا وجه له التحيه، يقول واحده من محركات التقدم في المجتمع نمو النظرية النقدية. فأنا أتصور يعني أن هذه الأمور اللي قاعدة تطلع، وقانون الجذب وعلوم الطاقة، هي فقدان
هذه التفكير الناقد او التفكير النقدي باختلاف المصطلحات. لها بودي انك تحدثنا يعني عن ما هو تفكير الناقد وشنو السبب غيابه في مجتمعاتنا اليوم.
طيب انا خليني اجاوب سؤال. اليوم بطبيعه عملك وخبرتك في كره القدم عندك ثقافه كرويه بطبيعه الحال صح؟ طب نفترض هناك شخص جالس معنا الان لا يفقه بكره القدم شيء، ماشي، يعرف انه هناك رياضه اسمها كره القدم، بيشوط الطابه بدخل جول، تمام، هذه هي ثقافته كامله. انا اذا جيت قلت له شوف يا صديقي، هناك انديه تشتري لاعبين، هذه اللاعبين بينباعوا بينشروا من مختلف الجنسيات مشان النادي يصير اقوى ويربح الكاس، هذا المنطقي صح؟ تمام. بقول له بناء على هذا ريال مدريد اشترى ليونيل ميسي، ماشي، وهلا هالسنه راح يبلش او الموسم القادم راح يبلش يشتغل معه. هو شو بيقول لي؟ بقول له اوكي، موضوع منطقي، اي واحد اي نادي حق له انه يشتري اي لاعب واشتغل معه. هلا اي شخص عنده ثقافه كرويه قليله شو قال لي؟ ما هذا الهراء، هذا كلام كذب. الشخص الغير مثقف على المنش ماذا سيقول له؟ لماذا انت متعصب؟ الموضوع مش هيك عادي، وينت، لما لا، عادي منطقي. بس المثقف كرويا رياضيا يعرف انه الموضوع مش هيك، هناك بعض المعلومات لديه مربوطة بشكل ما تقول لك ان مستحيل ميسي يلعب في ريال مدريد. لن يعرفها ليس الذي يفكر بشكل منطقي، الذي يفكر بشكل علمي، لديه ثقافة، عفوا، بشكل رياضي، لديه ثقافة كروية، ماشي. فالناس تقبل علم الطاقة لأن ليس لديها ثقافة علمية،
اللي هي بمصطلحات التفكير الناقد.
جايك في الحكي، جايك في الحكي، راح أضبط لك ليش. لأنه التفكير العلمي تبني العقلية النقدية بشكل قوي جدا. شو يعني العقلية النقدية؟ هي عملية فلترة للمعلومات وفرز من نفس الجملة المعلومات الصحيحة من المعلومات الخاطئة. عملية فلترة يعني أنت اليوم في عندك المعلومة بتدخل لجوا، هي برا بتدخل لجوا، في ناس تدخل منها بتطلع من هون، ما لنا علاقة فيهم هذول، في ناس تدخل لجوا وبيمسكوها، تمام؟ اللي هو مثل شو؟ مثل السفنجة يمتص كل شيء. تفكير الناقد هو بناء غرفة نصفها بالخارج ونصفها بالداخل، waiting room، غرفة الانتظار، غرفة التحليل. تدخل المعلومة، تحلل، بعدين 50% طلع صح، 50% منها طلع خطأ، فأخذ الصح وأفرز الخطأ، ماشي. فهي عملية فرز، أتعرف مثلا، هي طبعا من خلال بعض الأسئلة، مثلا هناك ادعاء معين صار، طيب هل هذه النتيجة اللي وصل له هناك نتائج أخرى؟ هل هذه النتيجة صحيحة ولا لا؟ هل هناك نتائج أخرى أم لا؟ هل طريقة الاستدلال لهذه النتيجة صحيحة؟ هل الفرضية الذي بنى عليها صحيحة ولا لا؟ هذه كلها أسئلة تفنيد 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 تفنيد، هي فلترة 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 لا أعرف أنا شو هي المعلومة الصحيحة. فالتفكير الناقد هيك شكله، ينقد الشيء ليبنيه بشكل جيد أو ليأخذ منه الصحيح، متى عملية فرز الذهب من التراب وليست عقلية الإسفنجة، تمام؟ هذا الشيء وين موجود بشكل كتير كبير؟ بالعقلية العلمية. العقلية العلمية عقلية خلينا نسميها بالمصطلح السوري غليظة و و و وسمجة وكثيرة السؤال ومتعبة في هذه النقطة، انه تسال كل شيء بالتفاصيل.
هذه مهارة كثرة السؤال.
طبعا
مو باي سؤال، طبعا
طبعا السؤال الصح، مهارة طرح السؤال الصحيح، ماشي، هذه مهارة اصلا تاتي بممارسة التفكير العلمي.
بس ولو شوي نوقفني، هذا ما يفتح لنا افاق وابواب ثانية؟
كيف يعني؟
انا احاول اني انا انتقد كل شيء، احلل كل شيء، قد يعني اصل الى مرحلة الشك في كل شيء.
حلو السؤال هنا، لماذا تسأل؟ لماذا تسأل؟ تريد أن تتعلم؟ حسن. ولا تريد
هني اللي تركها
لأنه هو فعلا في ناس تنقد وتسأل تنقد وتسأل بيبين أنه هو شخص فهمان، ولكن قد يكون هو نيته أن تراه هكذا لا أريد أن أتعلم
النقد أجل النقد
مشان فكرة على الأغلب أنا لا أريد أن أفتي، ولكن أتوقع على الأغلب أسباب نفسية
عقدة
يعني بكون دي أثبت ذاته ولا شغلي، ولكن لا يوجد أي شكل من أشكال العلم التجريبي يقول لك أنك تنقد لأجل أن تنقد. شوف هي تنقد ماذا يعني؟ استخراج المشكلة من المسألة، تمام؟ العقلية العلمية تستخرج المشكلة لتحلها، العقلية الناقد لأجل النقد تستخرجها فقط تستخرج هي وهي وهي ايه وبعدين بس لا بس هي هيك. فالمنهجية العلمية هي عملية هدم بناءة للتصحيح والتطوير. طيب العقلية الشكية عملية هدم بس نطمتها هدم. هذا الفرق بيناتهم. فهو الاثنين ممكن يسألهم الأول ما بين بس بعدين إذا ما إلى ماذا يقول سؤالك
جدا مهم،
أنت ماذا تريد من السؤال والسؤال بيجيب. وعلى فكرة يعني من يفقد القدرة على السؤال يفقد القدرة على التغيير. السؤال أهم من الجواب. السؤال ماذا يعني؟ يعني أنا استطعت أن أأتي بمعلومات معينة وحاولت أن أربط بينها ماشي واستنتجت أمور معينة، ولكن نقص لدي معلومة معينة فشكلت سؤال عليها فسألت ليش في عندي قطعة بزل ناقصة وين خلينا أجيب أحطها ماشي. أما الجواب هي قطعة البزل لوحدها. فمشان هيك بقول لك يعرف الذكي من جوابه ويعرف الحكيم من سؤاله.
البعض ممكن يستدل بمسألة السؤال يقول لولا مثلا اتصال نيوتن سقوط التفاح لما طلع.
طيب خليني لك
تخصصك انا ما لي خص.
شايف هذه قصة التفاحة وقعت على راسه ونزلت. قصة التفاحة يلي بتقول انه نيوتن اجت ضربت على راسه ونزلت. بالله عليك تخيل معي سلطان، اجت واحدة كان عم بمشي فضربت التفاحة فوق راسه بعدين نزلت، قال يا الهي الاشياء تسقط الاسفل، يا الهي انها الجاذبية. طبعا هذا اكبر واكثر قصة مشهورة علمية خاطئة. طيب راح لك منه الصحيح وخلينا نحن اسقطه على المثال اللي هو طرح السؤال الصح كيف يؤدي الى اشياء كبيره، السؤال وليس الجواب. نيوتن فعلا قيل طبعا مرجع هذه القصه وكتاب كون اينشتاين لبيتشوكاكو، كان نيوتن فعلا بمشي فسقط التفاحه فسال السؤال التالي، لماذا التفاحه سقطت والقمر لم يسقط؟
الرواية ما وصلت كامل عنده.
السؤال هيك منطقي، سؤال منطقي جدا والسؤال يعني بده تفكير، لماذا القمر لا يسقط؟ هذا السؤال ماذا شو بتستنتج منه؟ أنه هناك عملية أو محاولة ربط أشياء في بعضها،
تحليل
فهناك شيء نقص. فصرت على الأقل من خلال السؤال عرفت الطريق الذي يؤدي إلى جواب صحيح، فممكن يعطيني أكثر من جواب وخذ. فعملية طرح السؤال اللي هي أصلاً تجي من تفكير الناقد، اللي هي أصلاً بتجي من الثقافة العلمية، إذا ما كانت موجودة أو خلينا نقول من أكثر الأماكن بتجي من الثقافة العلمية، إن لم تكن موجودة هذا الباب مغلق تماماً وأبواب العلوم الزائبة مفتوحة. فهمت علي؟ فمن أهم أسباب انتشار علوم الطاقة والعلوم الزائفة هي عدم وجود الثقافة العلمية.
نرجع شوي لمسألة التفكير النقد، شنو أسباب غيابه اليوم عندنا في المجتمع؟
أسباب غيابه عدم وجود تحليل. نقطة كتير مهمة حكيناها في أول حلقة، أن أخذنا الحفظ هدفا وليس وسيلة، تذكر وطن حكينا من شوي انه انا اليوم بدي اخذ المعادله او قصه اينشتاين. شو كان المفروض، شو كان المطلوب منه، كان او شو كان؟
ما راح اكتب لك، تبغي الفهم راح افهمك.
فهمني كلمه فهمني اذا ما كانت في الاول اريد ان افهم، مو اريد ان احفظ، مو اريد ان اجيب علامات، مو اريد ان احصل على شهاده مشان امن مستقبلي، ماشي؟ مو هدول، لا، اريد ان افهم. ان لم تكن هذه القيمه الاساسيه في التعلم موجوده، فغياب التفكير الناقد شيء بديهي بشكل طبيعي. لأن أنت اليوم في عندك، عندما تفهم بالضرورة تريد أن تسأل، والتساؤل يعطيك تصورات ومحاولات تفسير، لأنه الدماغ يرفض أن يكون هناك سؤال من غير تفسير، فيتعبه هذا الشيء، يريد أن يطارده إلى آخر. فهذه من أهم الأسباب برأيي.
زين، هذا ممكن يودينا الآن إلى سؤال آخر، اللي هو هل أنا كفرد اليوم ملزم بهذه الثقافة العلمية؟ وشنو مثلا نتائجها علي أنا كفرد، ومن ثم نشوف على المؤسسات مثلا؟
أعطيك سؤال، عندما تسخن الحديد ماذا تلاحظ عليه؟ إذا تسخن الحديد طبيعة الحاجة بصير فيه
شي يصير؟
ينور، بيطلع له، بصير لونه أحمر.
صحيح.
صح؟ طيب، هذا الشيء بديهي، الكل الناس بتعرفه، الكل يعرفه، ولكن كيف صير لونه أحمر؟ سؤال وجيه. طيب، حدا سأله؟ في كتير ناس سألوا لا، مع أنه الأمر بديهي جدا، ولكن في شخص ما سأل هذا السؤال، كيف يحدث هذا؟ هذا السؤال على قد ما هو مبين، يعني يهيئ لنا أنه بديهي، على قد ما جواب هذا السؤال فتح لنا باب كبير جدا في العلم، عمل ثورة تكنولوجية.
اللي هو؟
باب فيزياء الكم، الكوانتوم فيزيكس. فيزياء الكم ظهر من هذا السؤال.
مع أن البعض يشوفه ممكن سؤال بسيط جدا.
أهمية الثقافة العلمية من بعض الشغلات المهمة فيها، أنه هي تقوي عندك الملاحظة وتطارد الأسئلة الموجودة في مخك.
الثقافة العلمية أبغي أعرف بما معناه شو تقصد فيه؟
الثقافة العلمية هو نحن عم نحكي على مجموعة ممارسات في التفكير تحلل بعض الظواهر الطبيعية وإلى آخره. يعني نحن عم نحكي شوية معلومات أفقية غير عمودية غير تخصصية. يعني اليوم وقت أنا بحكي خليني أكون مثقف علميا، أو أثقف شوي علميا بالفيزياء مثلا، مو ضروري يكون أنا مثلا بعرف كتير في موضوع المعادلات، أشياء بسيطة لا أتخصص فيها كثيرا، ماشي؟ أعرف هذه النظرية ماذا تقول، أهتم ببعض الأمور، كيف نحن مثلا عندنا ثقافة رياضية، ثقافة سياسية، ثقافة مثلا عند النساء في موضوع المكياج أو الفن أو إلى آخره. بهذا المستوى مش أكثر تخلق عندك عقلية معينة، هذه العقلية بيكون عندك ميزان عقلي تقدر تفند منه المعلومات الصحيحة من الخاطئة العلمية. إن لم تكن موجودة هذه العقلية، كل المعلومات العلمية اللي تدخل في دماغك هو بالنسبة لك مقبولة، لطالما هي منطقية، وهذا خطأ. تعالي، فنحن عم نحكي الثقافة العلمية هيك شكلها، اللي هي ليست بكمية المعلومات
الكيف،
وإنما هي القدرة على الربط الصحيح، ربط المنطق
تحليل
العلمي،
الظواهر
قدرة على التحليل. وهذا كيف يأتي؟ بالممارسة الفكرية، نتناقش شوي أنا وياك علميا، أشوف أرى الكتاب، أشوف لي فيديو وإلى آخره، بيعمل هذا الحكي ببساطة، شكل بسيط، الاستمرار بهذا الحكي بهذا الشكل.
في مصطلح جميل قرأته وأنا في أثناء الإعداد، اللي هو التفكير في التفكير.
بالضبط، هذا لسه فلسفة العلم، philosophy of science، اللي هو التفكير في منهجية العلم.
عجيب.
وهذا الكلام موجود، يعني لو في عندك منهجية العلم هي الذي تستخرج مثلا الطب، الهندسة، الفيزياء، إلخ، ماشي؟ هذا الموتور اللي نحن حكينا عليه من أول حلقة، موتور استخراج. طيب، من فلسفة العلم ماذا تعمل؟ تراقب هذا الموتور، هذا الموتور كيف شغال؟ هل هذا الموتور عم بيكون شكل صحيح ولا لا؟ البرغي هذا ظابط؟
هل في تحيزات؟
هل في تحيزات؟ المدخلات عم تطلع صحيحة إلى خلاف، فتشرف عليك. فالتفكير بالتفكير لحاله بيعمل هذه النقطة. شوف نحن منلف ومنرجع منرجع لموضوع القدرة أو حب أو رغبة أو ممارسة التحليل. يجب أن يكون هناك هذا الشيء موجود. واحد طبعا أهم الشغلات اللي بتخلي هذا الشيء مو منتشر بقول لك يا أخي خلص, خلص اللي بتكون يا أخي شغل مخك, شغل مخك ترى هذا الشيء مفيد لك, مفيد هذا ك ك ك كفرد. نحن لسه عم نحكي قوة على الملاحظة ومطاردة الأفكار. نحن عم نحكي على بصير عندك قوة ربط, عندك ربط صحيح, بصير عندك طرح السؤال بشكل صحيح, بصير في عندك تستطيع أن تفرز العلوم الحقيقية من العلوم الزائفة المعلومات, ماشي, تنمي عندك مهارة تفكير ناقد. هذه كلها شو إذا كان أنت إذا كنت أنت مثقف علميا وأنت شخص غير متخصص. لا تلي أنا أدبي, هذا أنا علمي أدبي, هذا تفرقة خاطئة, هذا غير منطقي, هذا الكلام, هذا الكلام مش ضابط. لأن التفكير التحليلي يوجد في الأدب العربي, ووجد في الآداب, ووجد في علم في العلوم الإنسانية وفي كل هذول. فتقول أنا تفكير علمي, لا تعتقد أن التفكير العلمي هي أرقام يا أخي, غلط هذا الكلام. التفكير العلمي هي عقلية, هي طريقة تفكير, هي خطوات, هي ليست معلومات.
بس أتوقع أنه قد نسقط في إشكال, ولكن الأمر اللي تقوله جيد جدا, ولكن قد نسقط في إشكال كبير هني. هو الغزالي الآن جاء في بالي يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء, هذه الثقافة الالتقاطية من الكيمياء والفيزياء وما شابه. تخيل واحد مثلا تقرأ في الفيزياء مثلا أفته أنه توصل إلى, يقول حسب قراءاتي يدعي أنه عدم وجود إله مثلا. هني أنا بيفتح هامش العلم, مسألة العلم. لماذا الآن تحديدا اليوم يفهم العلم تحديدا الفيزياء كأداة للإلحاد, يعني محسوب عليهم فيزياء محسوب عليهم. ليش؟
أحكي لك موقف. مرة كنت في محاضرة, لا أعطي المحاضرة, أنا كنت طالب في المحاضرة, كانت فيما يتعلق في موضوع رد الشبهات والأسئلة الوجودية والشكوكية وإلى آخره. فكل الأصدقاء والطلاب الموجودين يعرفون بطبيعة الحال أنه أنا بدرس فيزياء, بحب الفيزياء, تبع الفيزياء بحبه. فقال المحاضر بشكل عفوية, وقال الفيزيائي الملحد, فالكل بنفس الوقت مع بعض طلع فيني بشكل استهزاء, كلها طلع فيني انا بتاع علي الاخر شو دخلني,
انت مش فريقهم يعني.
انا ماني منهم, انا ماني علاقه بتاع علي. هو ملحد, ماني على مال علاقه. كهذا الشيء كان مؤرق جدا جدا انك انت تشوف الناس بشكل بديهي او لسبب ما يرى ان هذه العلوم تؤدي للحاد. هذه مشكله كبيره جدا. هذه المشكله من اين تاتي؟ ببساطه بعدم فهم المنهجيات. كيف؟ المعرفة البشرية هي ليست لها طريقة واحدة, هي ليست تجربة فقط, المعرفة لها أكثر من مصدر. كيف؟ في هناك مصادر حسية اللي نحن عم نحكي عليها صرنا ساعة تقريبا من البودكاست, ماشي, اللي هي التجربة والتحليل والآخر والآخر, تمام؟ في عندك مصادر أخرى اللي هي مصدر خبري. يعني اليوم قلت لك والله يا سلطان بعطيك معلومة, قلت له والله أكلت مثلا ملوخية أو كبسة ومندي, اللي هو أكلت مبارح كبسة, أنت ما بتجي بتقلي أثبت لي علميا, أثبت لي بالدليل القاطع أنك الدليل اللي بدي أعطيك يا شو هو, مش دليل علمي. ولا أتصل في صديقنا أحمد حقول لك أنه هذا مش دليل علمي, هذا دليل خبري
نقلي.
أنت تثق بأحمد لسبب ما فهو يقول لك هذا الكلام, ماشي. وهذه بتطلع منها, يعني انت في عندك المنهجية العلمية بتطلع منها العلوم الطبيعية والتطبيقية, الفيزياء, الكيمياء, الطب, الهندسة, العلوم النقلية, التاريخ. التاريخ لا تستطيع ان تختبره اختبار علمي, ما بتقدر تحطه في المعمل وتقعد او في المخبر وتتجرب. شو بدك تجرب؟ يعني إذا بدي أنا أتأكد أن هناك أن كانت توجد حرب عالمية ثانية,
مرويات فقط,
بروح أشوف الروايات وقارن الكلام ببعضه وإلى آخره, فبتلاقي بالتوتر وإلى آخره. طيب شو كمان؟ الدين ضمن منهجية خبرية, والمنهجية فيها ليست بسهلة. يعني مثلا منهجية علم الحديث التواتر والصحيح وعلم الجرح والتعديل والعلم الرجال وغي... كلام طويل ويا محل ويا بساطة المنهجية العلمية الدامة. موضوع صعب ماشي. طيب وين النقطة بتصير؟ طبعا في مصادر أخرى مثل مصدر العقلي اللي هي مثل الفلسفة والرياضيات. وين المشكلة بتصير؟ المشكلة أنه في بعض الناس بتجيب بعض المعلومات الدينية، خلينا نسميها معلومات أو الآيات الدينية، هي شو منهجيتها؟ منهجيتها دينية، يعني تعتمد على اليقين بطبيعة الحال، بتشيلها وبتحطها وين؟ كيف تفكر فيها؟ بالمنهجية العلمية. فهذه فصير شو بيكون المنهجية العلمية؟ الأصل فيها الشك، استخراج الأخطاء. فراح جاب معلومة من هنيك وحطها. أعطيك مثال، مرة حطيت على الستوري قلت إذا أنا قلت نظرية الانفجار العظيم ماذا يخطر في بالك؟ ففي واحد قال لي أنها تدعم الإلحاد، والثاني قال لي توجد في القرآن. فهمان أنت بوم أهدو شوي قبل ما تحكوا هذا الكلام، تفهمانين النظرية أصلا؟ تفهمانين ماذا تقول النظرية أصلا؟ ماشي، النظرية لا تقول الإسلام. فنحن خلنا نأخذ مثال تبع أنه أن هناك آية، في آية موجودة في القرآن تقول أن نظرية الانفجار العظيم صحيحة. الرتق. ماشي، ففتقناهم مثلا. طيب هذا الكلام هل هي صيغة علمية صحيحة؟ هل هي صيغة قرآنية صحيحة؟ هنا نحن بمجرد ما شرنا هذه الآية وحطيناها بشكل انفجار عظيم، أنا متخصص في نظرية الانفجار العظيم، عاطف في محاضرة
لعله نحتاج حلقة أخرى عن انفجار عظيم فقط.
إيه لعيونك. النقطة وين؟ النقطة أنه هون دخلت في مشكلة من مشكلتين. إما أخذت المعلومة نظرية الانفجار العظيم المعلومة العلمية وأسقطها في القرآن فأصبحت يقينية. ماشي، يجب أن لا تمس نظرية الانفجار من الآن فصاعدا. لماذا؟ أنه خلص صار لها شبيه في القرآن أو لها تفسير في القرآن، وهي اصلا من 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 اول ما طلعت النظريه لحد الان فيها اشكاليات، مو فيها اشكال تشكك فيها، استفهامات لا تستطيع الجواب عليها،
ثغرات فجوات
احسن. لا تستطيع، وهذا الشيء طبيعي بالعلم، العلم كله هكذا
تنقابع.
فاما انه انت حولت النظريه العلميه الاصل فيها التشكيك الى يقين وعقيده، وصرت تؤمن بالنظريه بنظريه الانفجار العظيم، او طلعت الايه من مكانها وحطيتها تحت النظرية العلمية، تحت المنهجية العلمية، وبلشت تفكر فيها تفكير علمي. شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنا قد يكون يعني أنا من حقي وقتك كتفكير علمي أنه أشك فيه شك علمي، وقال لك تعال ليش الرتق؟ ورجين الرتق علميا.
علميا.
وراح نط على مكان تاني أنه يلا وسع كرسي السماوات والأرض. الكرسي علميا أين هو؟ هذا الكلام راح يمشي معك لوين؟ أرنا الله جهرة. شو يعني أرنا الله جهرة؟ يعني علميا أثبت لي شكل مادي بدي أشوف بعيني. النقطة اللي بتصير عندما يسقط المنهجية العلمية، يصير في خلط بين المنهجية العلمية والمنهجية الخبرية، تدخل معنا هيك إشكاليات.
تعال، هذه واحدة من الأمور اللي أوجدت الصراع ما بين العلم والدين.
جدا جدا، وهو يعني صراع غير يعني لماذا هذا الصراع؟ واصلا هو لا يوجد فيه يعني هذا ال ما فيهم تعارض. طب خليني اسالك سؤال، انا اذا الان جبت لك كتاب كتب مكتوب فيه الاعجاز العلمي في الدين الهندوسي، هل سوف يؤثر في ايمانك؟ مشكله. اذا انا معتمد على هذه النقطه لي واثبت ايماني، هذه مشكله. ليش؟ لانه الايمان إذا أنا جبت أي كل الأشياء الموجودة في الدين وأثبتها علميا، ففعليا ما ضل للإيمان مطرح، ما ضل مكان معنى للإيمان، وهذه مشكلة. فاللي بدي أقوله بشكل كتير بسيط أنه خلط المنهجيات بيبين لنا أنه الفيزياء تؤدي للحد. في شغلة تانية بدي أضيفها فيما يتعلق أنه ليش الناس بتشوف العلم أو العلم التجريبي يؤدي إلى الإلحاد. هذا قلم صح؟ السؤال، هذا القلم حلال ولا حرام؟ شو جوابك؟ سؤال غير منطقي صح؟ شو يعني استخدمته في تقرير تحبس حدا حرام، اذا اتت فيه حدا حرام، اذا استخدمت فيه بالخير حلال. شو اللي بدي اقوله؟ اللي بدي اقوله انه هذا الاداء، هذه اداه تستخدمه كيف ما شئت وتحاسب على اساسه، على اساسه. تمام، حلو كتير. العلم التجريبي، العلم التجريبي كله هي عباره عن اداه، اداه يعني هي تستخدم، هي شو يعني علم الفيزياء؟ هي دراسه الظواهر الطبيعيه واستخراج القوه الموجوده في الطبيعه منها بحيث ان احنا نستخدمها بشكل صحيح، نستخدمها بشكل صحيح. هنا ينتهي الدور، استخرجنا، درسنا، اكتشفنا، تمام. شو بدك تستخدمها؟ اعمل بقى قنبله نوويه، اعمل بقى طب، اعمل بقى هذا الشيء عندك. طب نفسه نفسه هي تجاره اعضاء، هي نفسها نفسها انقاذ في مرضى السرطان. تمام، هي اداه. الان في 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 زمننا هذا اللي ماسك هذه الاداه هم الغرب، يلي اغلب ملحدين، اغلب العلماء الذي يقال لديهم انهم لديهم علم هم ملحدين. فطبيعي شكل الاستخدام يطلع شو؟ ذو عقليه الحاديه.
يميل احسن،
يميل. هلا هذول نفسهم نفس هذه المعلومات جيبها وحطها مثلا في عصر الذهبي او عند المسلمين مثلا، اجباري المنتجات راح تطلع اسلاميه، ماشي. وقت الغرب راح يقول لك العلم يؤدي الى الاسلام. طبيعه الحال، لان هيك شكلها المنتجات، هيك شكلها، فهمت علي؟ فهذه النقاط الأساسية أنه بتبين، ولكن هي غير هيك، هي لا تتعارضان، هذه آدات وهذه عقيدة، هذا شيء وهذا شيء.
كيف ما تستخدم تستخدم كيفك؟
هذا شيء آخر، يعني زي مثل السيف،
صاروخ مثلا.
صاروخ
تستخدمه في الجبال
بالضبط. فأنت هذا هو العلم، أي شيء يضاف عليه هو بقى من الشخص، من المستخدم نفسه.
الفيزياء بشكل عام، بشكل عام الفيزياء هي تقدر تثبت أو تنفي ما وراء الطبيعة مثلاً، ولا يخرج إطارها. يعني
أريحك السؤال، الفيزياء تجيب على سؤال كيف وليس من، كيف تحدث الأشياء وليس من فعل الأشياء. يعني يعني إذا بتسأل الفيزياء والمنهجية العلمية من فعل شيء، ولا أنا ليش عم تسألني هذا السؤال؟ هي مش شغلتي، هذا مو شغلي، اسألني كيف. أنا بقول لك كيف حدث الشيء، وفسر لك الظاهرة، الانفجار العظيم، كيف بدأ الكون. طب قبله بنعرف؟ لا، لا نعرف، أنا لا أعرف. أنت بتسأل المكان الغلط، المنهجية الغلط، ولا أعرف. يعني مثلا قلت لك فسر لي الجن علميا، بقولك لا أعرف، سؤال غلط.
ملائكة
ملائكة مثلا، ليش؟ لأنه هي المنهجية
أمور معنوية، معنى غير محسوسة.
وين حدودها؟ لأنه المنهجية العلمية وين حدودها؟ اللي هي ما بين المادة تراها تقيسة وطاقة لها أثر، والعلاقة بيناتهم، العلاقة بين الطاقة والمادة فقط. أي شيء برات طاقة لا نستطيع قياسه ومادة نستطيع أن نراها خارج هذا الإطار هو شيء غير علمي.
عجبتني هذه النقطة، الجملة اللي قلتها، من وكيف. يعني الفيزياء اليوم من خلق الكون ما يقدر يجيب.
هو عم تقول، عم تسأل سؤال غلط يا أخي. عدم يعني مثل هذا السؤال أنه والله البحر أوسع ولا القطار أسرع،
ومثلا اثبت لي الله علميا مثلا.
يا ما غلط، هذا الكلام غلط. يعني ليش؟ لأنه أنت عندما تقول الله أو الخالق، لا تقول كلمة مادة أو طاقة، تعال عن هذا،
هو خالق الطاقة.
فإجباري المنهجية والنقاش لا يكون علمي، لأنه العلم منتج بشري.
بس في شغلة هنا، هل هذا معناه أن اليوم العلم غير قادم أو ما له دور في إثبات وجود الإله؟
طيب راح أقول لك،
احنا وايد
سؤال لطيف، سؤال لطيف، خلينا أقول لك شغلة. مشكله او الاشكاليه يلي بتطلع من العلوم الطبيعيه هي ليست في التجارب، هي ليست في المعلومات، مثل ما قلت لك هي اداه. بتعرف المشكله تطلع في تفسير المعلومات. كيف فسرت هذا؟ يعني بمعنى أنه ممكن يكون نحن اثنين علماء مثلا، ماشي، عملنا تجربة، نفس التجربة، ماشي، بنفس المعطيات، وطلعنا نفس النتائج، أنت فسرتها بشكل، أنا فسرتها بشكل،
ما هو المعيار؟
فهمت علي؟ هون تفسير، هون العلم انتهى دوره، انتهى دور العلم، العلم الطبيعي انتهى دوره، هو المنهجية لما انتهى دورها. طيب كيف تفسر هذا شيء آخر؟ هذا بقى يعتمد على الشخص. يعني مثلا في كتاب التاريخ موجز الزمن تبع ستيفن هوكينج، شخص اوكي واحد، ماشي، كتاب جيد جدا في العلم، يوجد لديه آراء شخصية فيما يتعلق بموضوع الخالق، آراء مسبقه خاطئة،
تفسير.
هذا الكلام مش علمي، هي النقطة وين؟ النقطة انه هذه التفسيرات الشخصية يعتقد البعض ان هذا علم، هذا مش علم، العلم لا يقول هذا، هو يقول هذا، العلم لا يجيب على هذه الأسئلة،
قوله ليس بحجة عليه مثلا،
هي لا، هو خرج، هو صار في إطار الفلسفة، يصافها فلسفة الدين، فلسفة أي فلسفة بقى هو متبنيها، ماشي، ولكن العلم لا يقول هذا. العلم أداة لا يستخرج منه إلا ما تفسره وتستخدمه، خلينا نفهم هذه الفكرة، فهمت علي؟ فهذه النقطة إذا ما كانت موجودة نحن في مشكلة. يعني إنه العلم يقول، لا، العلم لا يقول.
سؤال موضوع العلم، هل المنهجية العلمية هي مطلقة ولا محدودة؟
طبعا هي ليست مطلقة. ليش؟ لأنه اليوم أنا بدي أعرف شغلة، أنه العلم من أين بدأ؟ من شوي قلته أن العلم هو منتج بشري، هل البشر هم محدودين؟ يستطيعون أن يفسروا كل شيء ما قبل الكون؟ ماذا يوجد خارج الكون؟ طبعا اي حد يقول لك عدم هو فسر، لا يوجد دليل، هذا الجواب خطا. شو الجواب الصح؟ لا نعرف. لا نعرف، لطالما لا نعرف والعقل البشري غير قادر على تفسير كل شيء فهو محدود العقل البشري، فما بالك في المنتجات البشريه، مثل شو؟ مثل المنهجيه العلميه، منتج بشري، هذا منتج بشري، هذا اجتهاد بشري، ماشي، في شيء من الفطرة، هذا التنظيم والتظبيط هو بشري بالأخير، أوكي، هو قوي جدا ورصين جدا، ولكن هو غير قادر على تفسير كل شيء. يعني اليوم أنا بدرس، أنا خريج نسبية، ماشي، وفي الفضاء يعني من البديهيات الفضائية إنه هو نحن بنعرف إنه الطاقة والمادة 95% فقط، 5% فقط، و95 لا نعرف فيه شيء، لا نعرف فيه شيء،
وكل هذا الضجيجة،
وكل هالفخامة، فهمت علي؟ فخليك موضوعي، نحن أنا بالأخير بدرس فيزياء وأحب الفيزياء ولدي شغف فيه، ويوجد من الفيزياء والثقافة العلمية ما أريد أن أنشره 20 سنة لقدام، ولكن نحطه في مكانه الصح. يلي بيصير عند الكثير من المجتمع أن لغة العلم الآن هي قوية، هي الطاغية، فالناس تفتن فيها وتعطيها مكان أكبر من مكانها، ولأنه لا يوجد ثقافة علمية فيها فلا يوجد ضوابط، فيدخل فيها يطلع من الجهة الثانية والحد، ما لفهم المنهجية الصحيحة في هذا العلم. فنحن نرجع هنا على نقطة شو؟ عدم وجود الثقافة العلمية، عدم وجود شوية هيك بديهيات في موضوع العلم، لا أعرف أنه هذا الكلام صحيح ولا لا، يعتمد على المنطق تبعه، هذا كلام خاطئ، عطانا مشاكل كتير ناس مشهورين منهم، ما بعرف اذا مسموح لنا نحكي ناحية اسماء ولا لا، بس يعني في، يعني والله راح نحكي، يعني ما خرج واحد مثل مثلا احمد عمارة ولا علي منصور كيالي، شو عم تحكي انت؟ جايب شو المنهجيه عم تشتغل عليها؟ ممكن المنهجيه قيو، انت كل كلامك صح، انت سوبرمان، انت كل شيء، طب شو المنهجيه عم تشتغل عليها؟ ليست دينيه بشكل كامل وليست علميه بشكل كامل. انا ما راح ادخل اخطاء علميه، أنا شخص أفتي لا أفتي ب ب ب ب ب بكل الأشياء، ماشي، ولكن أنا بعرف شوية علم، لدي أخطاء علمية كبيرة جدا، ماشي، بغض النظر، خيو خطأ ما عندي مشكلة، طب شو المنهجية اللي أشتغل عليها؟ المشكلة مش عنده، المشكلة الناس اللي بتسمع، يرى الأمور منطقية فتأخذ تأخذ 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 وتجل فيه وإلى آخر. أعطيك مثالين، الناس فيهم أكثر بكتير، يعني ممكن هيك ناس تكون موجودة حوالينا، فهذا الميزان زي ما موجود عندنا ورطة مشكلة على الأقل فيما يتعلق بالفرد.
شوي نروح صوب الأخلاق، أبغى أعرف ما هي يعني موقعية
الأخلاق في البحث العلمي، أو في مثلا آثار تترتب على البحث العلمي إذا افتقر فيه الأخلاق مثلا؟
سلطان، العلم هي أداة شخص ماسكة، تتمثل أخلاق العلم بأخلاق الشخص اللي ماسك العلم. نقطة أول السطر،
فقدت الموضوعية،
خلصت. السلام عليكم. المفترض نحن نسعى فيها إلى الموضوعية، يعني أنت بتشوف من شروط المنهجية العلمية أن تكون موضوعي.
هل تشوف اليوم في موضوعية؟
لا، يعني ما في موضوعية، يعني ما في، طبعا ما في موضوعية، هذا شيء بديهي أنه يكون في موضوعية. يعني بمعنى التجارب، خلينا نحكي مثلا عن كلمة أثبتت الأبحاث، تعرف ماذا، كم نقطة ممكن تتحمل تأويل كلمة
أثبتت
الأبحاث؟ كثيرة. بمعنى أنا اليوم عملت تجربة في موضوع فيما يتعلق نظرية التطور، ماشي؟ نظرية التطور هي نظرية جدلية إلخ إلخ إلخ، ما علينا فيها، فيها من يؤيدها، فيها من يعارضها، فيها من يربطها في الدين، كلام طويل. مثلا واحد عمل تجربة، ماشي، يريد منها أو يتمنى منها أن تخرج نتائج متوقعة ليثبت أنه صح، ليثبت أن الدين صح مثلا، أو الدين على خطأ، ماشي. فهو قبل ما يعمل تجربة لديه شو؟
تحيزات،
تمنوي، تحيز تمنوي، يتمنى هذا. فبتلاقي مثلا 40% من النتائج اللي طلعت صحيحة، أوكي السلام عليكم شكرا. طب 40 وفي عندك 60% غير صحيحة، وشو بيعمل؟ 60% حطنا على جنب، هات ال 40% وبحطها. 60% يعني جرب، و 40% طلعت معه صحيحة، فبقول لك أنا جربت طلعت صحيحة بس، وما لم يكذب، ولكن هناك قطعة ناقصة من الصحة ما موجودة. فشو بيقول لك؟ أثبتت الأبحاث، السلام عليكم. أو العكس، والعكس صحيح، في ناس تأخذ 60% وال 40% لا تثبت، هذا غلط علميا، الشكل المثالي منه غلط. طب هذا الشيء موجود؟ طبعا لا، ولا يكون موجود. إمتى آخر مرة ممكن يكون موجود؟ في القرن 18، عندما كان العلم يستطيع أن يخرج من شخص واحد فقط، واحد مثل نيوتن، حسن بأي اسم، هو يكون مرجع أساسي في العلم. بس لا يوجد الآن مرجع أساسي في العلم، عالم واحد. بتلاقي شخص متخصص 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 متخصص، خلاص عاملين زوم 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 زوم، طالعين البكسل من عيوننا. هاي أكثر شيء، ونحن من تخصيص تخصص، وهذه مشكلة تقتل الإبداع الفردي، أنت علي؟ ولا يوجد هناك مرجع واحد ترجع له في العلوم. طيب شلون ترجع؟ ترجع لهيئة كاملة، ترجع لجماعة كاملة، من يمول هذا العلماء؟ فهل يوجد الأخلاق العلمية موجودة؟ مثل ما قلت لك، هل يوجد أخلاق في السيف؟ حسب مين ماسك السيف. ترجع نفس الفكرة، وقت نحن نفهم هذه الفكرة أنه هذا أداة، صار موضوع سهل، صار خاص فمان أنه الأخلاق، ما يا أخي شو أخلاقيات؟ شو أخلاقيات العلم؟ هتلاقي كل واحد حكى شيء. في أخلاقيات المسلم، هي أخلاقيات، أخلاقيات الملحدية مش موجودة، تمام؟ أخلاقيات المسلم، لأنه هي شيء غير علمي، ماشي؟ هو شيء غير علمي، خارجي، عقائدي، بقى أسميه فطري اللي هو، فهمت علي؟ فجوابا على سؤالك، ما فينا نحن نحدد الأخلاقيات فيه، قديش ما عملوا؟ طيب ماشي، هلا الأخلاقيات الآن العلمية تؤيد الشذوذ، يا شو بدك تعمل؟
أثبتت
الأبحاث، أبحث وبطلع الأخبار إن كان حيوانات وهو إلى آخره. شو هذه أخلاقيات؟ طب هذه أخلاقيات بالنسبة لمين؟ على فكرة خليني أقول لك شغلة، كلمة نظرية نسبية، في كتير ناس فهمها أنت بشكل غلط، أنه شو النظرية النسبية؟ فالأمور نسبية، فهذا كلام نسبي،
نسبة وتناسب،
نسبة وتناسب، والأخلاقيات تناسب. لا يا أخي، في حتى مقولة لألبرت أينشتاين، بقول أنا كنت ما بفضل أنه أنا أسمي النظرية بالنسبية لكي لا يفهم منها هذا الشيء، ماشي، أو شيء مشابه منه. كان حابب يسميها اللا تغيير. شو المقصود بالنسبية؟ النظرية النسبية تبع ألبرت أينشتاين، أن هناك بعض الثوابت الفيزيائية نحن كنا نعتقدها أنها ثابتة، هي نسبية بالنسبة لثوابت أخرى فيزيائية. يعني نحن كنا مفكرين الزمان والمكان هما ثابتان مطلقان لا يتغيران، طلعوا بيتغيروا بالنسبة لشو؟ بالنسبة لسرعة الضوء. فقط هذا هو.
البعض يستخدم هذا المصطلح في الأمور الحياتية.
يلا سلكت أول كل شيء بدأ تحديد الكل كل شيء فهذا خلاص أنت علي. فاللي بدي أقوله إنه إذا واحد نرجع أنا كتير بهتم في موضوع الثقافة واحد غير مثقف علميا جاب كلمة أينشتاين قال لك هاي النسبية وهي النسبية الأخلاقية واشتغل. السلام عليكم. بسيطة. هناك مساحة في الساحة العربية الذي اهتم فيها على الأقل. هذه المساحة فارغة لا يوجد من يهتم بها. إنه هي مساحة فيها علم تضرب القيم ولا يوجد من يفندها. لا توجد مدرسة لا توجد يعني منظومة تعليمية ولا منظومة دينية الكثير منها مشان ما نظلم ماشي ولا منظومة أسرية تعالج هذه النقطة. وهذه النقطة الذي يضرب منها الصغار واليافعين والناس الذي يحبون العلم ويفتنون منها. هذه نقطة خطيرة على قد ما هي مهمة وإلى آخره على قد ما نحن لا نهتم فيها. لماذا؟ لأنه شعب نحن قدام شعب يحارب المعرفة صديقي لا يحب أن يتعلم يحب أن يكسب المال والربط فيهم خاطئ جدا ماشي. إلا أنه يعني التعلم بالضرورة زيادة جودة حياة من المال وغيره بس طالما هو صار الشكل رأسمالي ما فيه رؤية ما فيه شكل معين في قيام مجتمع معين يهمني أن أكسب المال خلص فالموضوع حط الأخلاقيات على جنب صار للأسف. إن كان في التعليم وإن كان في العلم صار هذا الشيء موهوم يعني صار نحن عم نحكي في هذا البودكاست شيء بعيد عن أرض الواقع للأسف الشديد.
في مقولة البعض متمسك فيها يعني وصل لمرحلة تأليه العلم يعني أله العلم يقول أنا ما بيجيب هذا المصطلح الألماني وما شابه يقول أنا علموي العلم اليوم يتكفل بجميع جوانب حياتي. السؤال اللي نطرحه على أهل العلم إحنا هل العلم ممكن أنه يضمن الحياة الإنسانية أو يعطي هذه المعنى الحياة الإنسانية بوحدة بدون أي مساعدة من
أمور الأخرى؟ هذه من المشاكل اللي بتصير فيها أنه الذي يفتن بالعلم بداية أنا ساعت طالب علم إن شاء الله يعني إن شاء الله أكون أهل العلم. فأنا لازلت طالبا ماشي فالنقطة هون أنه هذه من النقاط التي الناس عندما تفتن في العلم وتشوف التكنولوجيا والذكاء الصناعي هذا كله جاي من العلم التجريبي ماشي فيعتقد بشكل بمغالطة منطقية أن هذا العلم الوحيد هذا المنهجية الوحيدة الصحيحة.
أنا متمسك بالعلم
فبقول لك أنا I believe in science أنا أصدق العلم. طبعا هي كلمة أصلا غلط كلمة أصدق لا ما بتمشي مع الساينس يا أخي. يعني الساينس تقول لا تصدق. كيف تصدق غلط غلط شو هالحكي بتعلي. فأنت بصير هو إلا شوي عقيدة ما علينا هذا الحكي. النقطة هنا أنه في مغالطة بالعلموية أو الساينتزم هي شو بيقول لك الادعاء تبعون بيقول لك العلم التجريبي هو المكان الوحيد للحقيقة المعرفة الحقيقية الباقي كله شو فاضي
وهم.
كلام فارغ وهم ترهات كذب اللي بدك اياه. طيب ما هو دليلك بهذه النقطة؟ بيقول لك دليلي المخرجات يلي عم تطلع من هذه الشغلات العظيمة والتكنولوجيا والأشياء الجميلة. طيب ما دليلك انه هذه المخرجات هي الشغلات الوحيدة؟ فبرجع عش بقول لك انه العلم الوحيد هو العلم التجريبي وإلى آخره. فاستدلال دائري بعد يدخل في هذه النقطة. انت هذه مغالطة منطقية بايخة ماشي بتصير في هذه بهذا الشكل. طبعا شو اللي بطالعك منه ان تفهم ما هي منهجية العلم تفهم ما هي المنهجيات الاخرى يكون واحد عنده ثقافة. يعني كلمة ثقافة نحن ما عم نحكي انه تكون فقط في العلوم الطبيعية تعرف هي كيف مربوطة بالشغلات التانية كيف مربوطة يعني لا يفهم من كلام أنه أو لا يجب خلاص أن نفصل العلم عن الدين كما نفصل الدين عن الدولة غلط هذا مش هيك ماشي. ولكن الطريقة الذي يعني يربط فيها على الأقل موجود فيها هو خطأ. هل يجب أن نفصل؟ لا ينفع كله أي كتلة واحدة ماشي بس هي لا يجب وغلط أنه هي تربط بهذا الشكل.
كل الشكر التقدير استمتعنا معك
ولسه لساعتنا بالأول نحن
بالأول.
طبعا أنا كتير سعيد أنه نحن اليوم عملنا ببودكاست اسمه فضاء اللي هو اختصاصي في زي فضاء أنا.
ومحلك هذا.
نعم الله يكرمك. هذه النقطة أنا بس حابب أعطي نصيحة أخيرة. في نقطة مهمة يا جماعة، أنه الثقافة العلمية كثرت ذكرها في هذه الجلسة أو في هذه الحلقة، ماشي؟ أنا أقصدها الثقافة العلمية لا تحتاج أنه واحد يكون متعب، يعني يتعب على نفسه كثير، ماشي؟ وهي لا تفيد فقط فرد، وإنما هي تفيد مجتمع كامل، بيعطيه وعي كبير في هذه النقطة. مشان ما أستفيض، نصيحة واحدة مشان نحن ننشر سويا هذه الثقافة فقط وفقط في أي جلسة بسيطة، جلسة خلينا نقول إن كان وراء شدة، ولا جلسة في جامعة، ولا حتى نميمة يا أخي، خلي يكون فيها دقيقتين من النقاش العلمي حتى لو ما وصلتوا نتيجة، هذه كافية بالاستمرار توصلكم إلى وعي وميزان لطيف جدا، وتخلق عندكم أسئلة جميلة جدا فيما يتعلق بالثقافة العلمية.
الله يعزك إن شاء الله، رحم الله والدينك.
الله
استمتعنا كثيرا.
الله يخليك. الله يكرمك.